بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كما أن مثبتة القياس لم يقيسوا إلا قياسا صحيحا لما خالفوا نصا قط، لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلا بد أن يكون القياس فاسدا، ولكن قد يخفى فساده كما قد تخفى صحته إذا دق. فكما تخفى دلالة النص تارة وتظهر أخرى، وخفاء الدلالة وظهورها أمر نسبي، فقد يخفى على هذا ما يظهر لهذا. وإلا فالذين خالفوا حديث القرعة والقيافة وحديث ذي اليدين وحديث أكل الناس في رمضان وحديث الصيد الذي يوجد ميتا بعد المغيب ولا أثر فيه إلا للسهم، وحديث إيجاب التسمية على الذبيحة والصيد، وحديث الشاهد واليمين، وحديث الجمع بين الصلاتين، وحديث قطع الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار، وحديث جعل الطلاق الثلاث واحدة، وحديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ليس مع مخالفها إلا ما يظن أنه ظاهر أو ظاهر نص آخر أو مقتضى قياس. متى تدبرت المعارض لذلك لم تجده، ولله الحمد معارضا صحيحا، بل تجد ما عارض به الظاهر إما حديث ضعيف وإما حديث ظاهر لا دلالة فيه، وإما قياس فاسد، وإما دعوى إجماع قد علم انتفاؤه ووجود النزاع في تلك المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، لا زال شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن نفاذ القياس ومثبتي القياس. تحدث فيما مضى عن نفاذ القياس وأنهم أحسنوا في أمور وأساءوا في أمور، أحسنوا في الاهتمام بالنصوص ولم يخالفهم الصواب في منهجهم لفهم النصوص، لحقهم التقصير في ذلك لموقفهم القياس. الآن يتحدث عن مثبتة القياس. ومثبتة القياس سبق أن ذكرنا وذكر شيخ الإسلام أنهم طائفتان، طائفة غلوا في إثبات القياس وذكروا أن أكثر الاعتماد في الفقه على القياس، وذكر أيضا تقصيرهم في جانب النصوص. ما دام اهتموا بجانب القياس قصروا في جانب النصوص. ويبين هنا أبرز مساوئ هذا المنهج، وهو منهج مثبتة القياس الذين عولوا على القياس ولم يوفقوا فيه. لم يوفقوا فيه من ناحيتين: الناحية الأولى في استقامة القياس. القياس لا شك أن له 4 أركان كما تعرفون، كما ذكرنا مرارا: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. إذا كانت هذه الأمور الأربعة لا خلل فيها، فتكون النتيجة لا يمكن أن تكون مخالفة للنصوص. أما إذا كان هناك تقصير من ناحية وخلل في هذه الأركان من ناحية، فستكون النتيجة معارضة للنصوص، كما سيذكر أمثلة لهذا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني تقصيرهم في جانب النصوص. إذن خلل في تطبيق القياس وتقصير في الاهتمام بالنصوص. لذلك يقول: لو لم يقيسوا إلا قياسا صحيحا لما خالفوا نصا قط. هذا يقوله شيخ الإسلام بكل ثقة واطمئنان. لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلا بد أن يكون القياس فاسدا. لا نرجع إلى النص نقوض أركانه، نعمل فيه التأويل ونطوره للقياس. لا، نحن نجزم أن القياس فاسد، ولكن هل الجميع يدري أن القياس فاسد؟ ولا، من باب الإعذار يقول: ولكن قد يخفى فساده كما قد تخفى صحته إذا دق. فكما تخفى دلالة النص تارة تكون غامضة نوعا ما، وتظهر أخرى، وخفاء الدلالة وظهورها أمر نسبي، فقد يخفى على هذا ما يظهر لهذا. فعلا يعني حسب تفاوت الناس في مدارك الفقه والعلم. ثم ذكر هنا أمثلة لمن خالف الأحاديث الصحيحة، وكان خلافهم لما أنهم خالفوا الأحاديث الصحيحة لم يكن خلافهم له اعتبار، وكان موقفهم ضعيفا. فالذين خالفوا أحاديث القرعة والقيافة وحديث ذي اليدين وحديث أكل الناس في رمضان إلى آخر الحديث، يقول: وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ليس مع مخالفيها إلا ما يظن أنه ليس ظاهرا، يظن أنه ظاهر، أو ظاهر نص آخر، أو مقتضى قياس. إذا متى ما تدبرت المعارض ذلك لذلك لم تجد والله الحمد معارضا صحيحا، بل تجد ما عارض به الظاهرة إما حديث ضعيف. سنرى الآن في حديثنا عن هذه الأمثلة، سنرى صدق ما يقوله شيخ الإسلام. إما حديث ضعيف رد لأجله حديث صحيح أو أحاديث صحيحة، وإما حديث ظاهر لا دلالة فيه، حديث ظاهر لا دلالة فيه، أي لا دلالة فيه مصادمة للحديث الصحيح، وإما قياس فاسد، وإما دعوى إجماع علم انتفاؤه، أي علم انتفاء الإجماع ووجود النزاع في تلك المسألة. هذه النتيجة التي ذكرها في الأخير 4 أمور، فعلا سنرى الصدق هذا في هذه الأمثلة. أولا ذكر أحاديث القرى. الخلاف في القرى ضعيف ليس قويا، ويبدو أن المتأخرين، لأن المخالفين هنا بعض الأحناف، يبدو لأن بعض المتأخرين منهم اعتمدوا خلاف هذا الخلاف، لأن في الموسوعة الفقهية الكويتية ذكروا اتفاق الفقهاء على القول بالقرعة من حيث الإجماع، ولم يذكروا هذا الخلاف. وأنا ما وجدت فرصة لدراسة المسألة من كتب الأحناف، ولكن نقل عن بعضهم رد أحاديث القرعة. أحاديث القرعة كثيرة، ردها بزعم أنها تخالف ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا الجمهور على القول بالقرعة من حيث الجملة، والإمام البخاري رحمه الله عقد بابا بعنوان: باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وقوله: فساهم يقرع فكان من المتحضين، أي من المسهومين. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يعلم. هذا كله ترجمة البخاري. ثم ذكر 4 أحاديث في الباب، منها الحديث المعروف، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المدهن أو المداهن في حدود الله، والواقع فيها مثل قوم من استهموا سفينة، إلى آخره. ذكر 4 أحاديث. سئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل يقول أحدهم، سئل أبو عبد الله عن القرى ومن قال إنها قمار، قال: إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار. طيب، ما يتعلق بالقرى كما قلنا الخلاف فيها ضعيف. وأحاديث القيافة، القيافة أيضا عقد لها الإمام البخاري بابا بعنوان: باب القائف. أين عقد هذا؟ في كتاب الفرائض، ليبين أن القيافة تساعد في تعيين الميراث الفرائض. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أيضا ذكر أحاديث. والإمام ابن القيم رحمه الله أطال في هذا في الطرق الحكمية، وكذلك في المسألة السابقة، مسألة القرى، أطال. وذكر أن من قال بالقيافة بالقافة كثر، ذكر عددا من الصحابة وقال: ولا مخالف لهم في الصحابة، وذكر عددا من التابعين ومن تابعي التابعين، ومن من بعدهم الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأهل الظاهر. إذن هذا قول الجمهور. من الذي خالف في ذلك؟
خالفهم في ذلك
الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا العمل بالقاف تعويل تعويل على مجرد الشبه، والشبه قد يقع بين الأجانب وينتفي بين الأقارب. ما أن السنة دلت على اعتبار القاف إلا أنهم ما قالوا بها. إذن هم يخالفون في المخالفون هنا هم الأحناف. وحديث ذي اليدين أيضا المخالفون هنا الأحناف.
حديث ذي اليدين يبدو أن
أقول يبدو أن ذو اليدين سمي لقب بذي اليدين لطول في يده، وفي ذو الشمالين وفي ذو اليدين. حديث ذي اليدين حديث طويل وفيه قصة. خلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر العصر ركعتين وسلم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لاحظوا الآن، لأن المسألة هنا كلام الناس هل يبطل الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن تكلم، بل سأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين وسجد سجدتي السهو، بينما الأحناف يرون أن من مبطلات الصلاة الكلام ناسيا أو خطأ. والحديث في هذا كثيرة، منها أيضا حديث معاوية ابن الحكم السلمي، الحديث المعروف، حديث حينما عطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله إلى آخره. المهم هذا الحديث لم يعمل به الأحناف. ومن الغريب أن بعض أنا لا أخص هنا مدرسة بعينها، تقصير فيما ثبت وتشديد فيما لم. الاطمئنان الذي ثبت فيه أنت لم تقصر فيه، طيب هذا ورد الحديث لأنه تشدد فيه. وذكروا في متونهم أنه تبطل الصلاة بالكلام عمدا أو سهوا. طيب إيش الدليل؟ شوفوا ماذا قال شيخ الإسلام هنا الأخير: وإما قياس إيش؟ قالوا قياسا على العمد. قياسا على شنو؟ على العمد. وهذا من كما يقول ابن حزم من أفسد قياس على وجه الأرض، قياس النقيض على نقيضه. قياس الناس على العام، كما لو يقيس قائس القاتل خطأ على القاتل عمدا. على كل حال هذا هذا موقفهم. وحديث أكل الناس في رمضان، أكل الناس في رمضان، المخالفون هنا هم المالكية، والحديث عقد له الإمام البخاري بابا مستقلا، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء أو لا. ثم أورد هنا آثار، آثارا يعني إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إلى آخره. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. والجماهير من العلماء على العمل بهذا الحديث، المخالف هنا هو الإمام مالك رحمه الله، ذهب إلى أنه يبطل صوم الآكل بالشارب ناسيا ويجب عليه القضاء. قال عياض هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل. بالنسبة للفرض إذا نسي يجب عليه، أما النفل لا فرق. أحسن ما وجدته اعتذارا للإمام مالك قول الداودي، يقول لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم. طبعا أنا أستبعد حتى التأويل هذا لأنه بعيد جدا، لعله لم يبلغ الحديث. هكذا ينبغي أن يعتذر عن أولئك الجبار الذين لا يمكن أن يخالفوا النص إذا ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام مالك ذكر هذا في موطئه، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وقال خليل في مختصره وقضى في الفرض مطلقا، قال الشيخ الدردير أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراه. طيب إيش الدليل؟ ليس هناك دليل، يعني قول الإمام مالك هو الدليل. كنت أفكر في هذا، يعني في تذكرت كلاما للمعلم رحمه الله كلاما جميلا في التنكيل، يتحدث عن المقلدين كيف أنهم يتركون كثيرا من الأحاديث لأسباب واهية. إذا ثبت قول الإمام كما ثبت هنا، هنا من الصعب أن ينصرف عنه لأنه ذكره نصا في الموطأ، هنا صعب. مع أن هناك موقف سيأتي، موقف للشافعية جميل جدا مقارنة بهذا. طيب الإمام مالك هو إمام وليس نبيا، أليس كذلك؟ طيب يقول المعلم وهو يذكر الأسباب التي لأجلها يتركون الأحاديث، يقول في مجملها أربعة أسباب أو هي من الأسباب. السبب الأول كون الإمام المقلد له قول بخلاف هذا الدليل من الكتاب والسنة، يقول فكم من مسألة ورد فيها حكم عن الإمام وصح الدليل بخلافها وعمل بها غيره من الأئمة. يعني الآن أنت لست معذورا، فأعرض أصحابه عن الدليل وعملوا بكلامه، مع أنه كان لهم العمل بالدليل وعده من مذهب الإمام، لما تواتر عن الأئمة من قول كل منهم إذا صح الحديث هو مذهبه. ومعنى طيب. السبب الثاني، الإمام المقلد، هنا وجد السبب الأول وهو قول. السبب الثاني، الإمام المقلد ليس له قول يخالف الدليل المتروك، ولكن يمكن أن يستنبط الحكم من كلام الإمام، له كلام ويمكن أن يستنبط منه، وذلك المستنبط يمكن أن يخالف الدليل، يمكن في الأخير لا يمكن العمل بالحديث. طيب. السبب الثالث، الإمام ليس له قول في ذلك، ولم يجدوا قولا له يخرجون عليه أو يستنبطون منه الحكم، إلا أنه يمكن أن يستنبط الحكم من كلام أحد متقدمي أئمة المذاهب. طيب، فتركوا الدليل لهذا السبب. السبب الرابع، لم يجدوا نصا للإمام يخالف الدليل، ولا نصا لأحد أعلام المذهب، ولم يجدوا ما يستنبطون منه الحكم من أقوال الإمام ولا عن أحد من أعلام المذهب. طيب، إلا أنهم وجدوا عبارة عن الإمام أو عن أحد أتباعه ظاهرها الدلالة على حكم، فيتركون لأجل ذلك ما يجدونه في القرآن والسنة في على خلاف ذلك الحكم. يقول فيقدمون ما ظهر لهم من عبارة الإمام أو أحد أصحابه على ما يظهر من عبارة الكتاب والسنة، وإن كانت دلالة الآية والحديث أو الحديث أظهر وأرجح من دلالة عبارتهم. بل يقول لو اتفق ورود نص قرآني لا يقبل التأويل أصلا أو نص من السنة المتواترة كذلك ما رفعوا له رأسا، هذا كلامه. وبعضهم يجيب عن ذلك بقوة هذا منسوخ، فإن طولب بالناسخ قال لا أعلمه، ولكن قول إمامي بخلافه يدل على اطلاعه على ناسخه، حتى لو لم يكن قول إمامه نصا في ذلك بل مما استنبطه بعض أصحابه. يقول المعلمي رحمه الله وهكذا اتخذ القرآن مهجورا واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والتمس الهدى في غير كتاب الله عز وجل. ثم وكلامه جميل جدا والله طويل، وحديث ذي اليدين وحديث أكل الناس
في رمضان وحديث
الصيد الذي يوجد ميتا، هو حديث عدي بن حاتم رحمه رضي الله عنه، أخرجه البخاري في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت، هذا هو الشاهد، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا ذر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. نص حديث به صحيح. الحديث فيه أحكام، منها أنه إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهم فإنه يؤكل. والمسألة اختلف فيها العلماء، يقول لو جاء إذا وجده من الغد ميتا أو وجد سهما أو آثرا من كلبه فليأكله، وهو قول أشهب وابن مالشون وإلى آخرهم. والمعروف أن الإمام مالك خلافه. يقول الإمام مالك لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإن بات لم يكل. والشافعي رحمه الله أيضا يقول القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه، القياس. طيب، ماذا كان موقف الشافعية؟ هذا الذي يهمنا هنا. يقول النووي رحمه الله الحل أصح دليلا، ويقول وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه يقول عنهما كل ما أسميت ودع ما أنميت. ما أسميت معناه ما قتله الكلب وأنت تراه، وما أنميت معناه ما غاب عنك ما قتله. قال وهذا لا يجوز عندي غيره. الفتوى بقولي ابن عباس رضي الله عنه إلا أن يكون جاء عن النبي. شوف الاحتياط، هذا الاحتياط عند الجميع جميلين. إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس. يقول البيهقي وقد ثبت الخبر، يعني حديث الباب، فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. ما أروعه من موقف، وهذا كثير في الشافعي بخلاف غيرهم، كثير كثير. المسألة اللي بعدها حديث إيجاب التسمية على الذبيحة في نفس الحديث، والمسألة التي بعدها حديث الشاهد واليمين. هذه المسألة المخالفون هنا أيضا الأحناف يخالفون جمهور المحدثين والفقهاء. ذكر الجصاص رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول وهو مطبوع، ذكر الأدلة لأن خبر الواحد يرد بالإجماع. خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به. ثم ذكر كلاما طويلا لأحد المخالفين وقال في معرض مناقشة ذلك المخالف، يقول وزعم هذا القائل، أنا بحثت عن هذا القائل ما وجدت من ماذي من، أن لا نقبل خبر الشاهد واليمين وقد رواه زعم بذات عشر من الصحابة وليس بمخالف للقرآن، لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوثق، وهذه قضية قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الجصاص رحمه الله، الجصاص من أوائل أئمة الأحناف، وكتابه عمدة في الأصول. ثم رد عليه، هذاك اتهمه أنكم لا تقبلون الشاهد باليمين، لان يرد عليه. فأما قوله قد رواه بذات عشرة فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجده. هذا في الفصول المجلد الأول 192. يعني حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجد. طيب، والحديث كما تعرفون كلكم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. وقوله حدثني رجل من كبار أهل، هذا فيه تواضع، وهكذا ينبغي أن يكون. ترجع المسألة إلى المتخصصين، ولكن ذلك المتخصص أيضا ما شاء الله ما شاء الله ما أدري وين بحث. يعني الحديث في صحيح الإمام مسلم، ما قلنا في المصنفات في الجوامع في الله، لا لا في يقول الحافظ ابن حجر: وفي هذا الباب أي القضاء بالشاهد اليمين النحو من 20 من الصحابة فيها الحسان والضعاف، وبدون ذلك تثبت الشهرة. وأحاديث الجمع بين الصلاتين، أحاديث الجمع بين الصلاتين أيضا المخالفون هنا هم الأحناف، وهي كثيرة، الأحاديث فيها كثيرة جدا من أحاديث ابن عباس في الصحيحين، والمخالفون هنا هم الأحناف، لا يقولون بالجمع بين الصلاتين في السفر. بالنسبة للجمع في لأجل المطر، كما تعرفون في تساهل في هذا الباب. أنا أول ما جيت في مقر الوزارة القديم كان مطر وجمع الإمام، والله فرحت. بعد ذلك شفت أن هناك تساهل وتسيب في هذا الباب، فلا أجمع إلا إذا كنت أنا مقتنع. فيقولون أن يعني أكيد هذا حنفي، الأحناف لا يقولون بالجمع بين الصلاتين في السفر، يقولون بهذا فقط في عرفة بين الظهر والعصر، ويكون جمعا صوريا يؤخر الظهر ويقدم العصر في أول وقته والظهر في آخر وقته، يسمونه جمعا صوريا، لا يقولون بجمع بين الصلاة مع كثرة الأحاديث في ذلك. وحديث قطع الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار، والأحاديث في هذا كثيرة، من أحاديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم، مثل مؤخرة الرحم. حديث أخرجه مسلم. أيضا حديث أبي ذر هو حديث ابن عباس، أيضا أخرجه أصحاب السنن، حديث صحيح. هذه الأحاديث الذي سعد بها هو الإمام أحمد. رواية مسلم لا بدون تقييد في الحديث، في حديث أبي هريرة إذا قال الحديث أبي هريرة حديث أبي ذر أخرجه الإمام مسلم، حديث أبي هريرة أيضا أخرجه مسلم، هذا ليس فيه هذا التقييد. في حديث أبي ذر: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: القائل هو الراوي عن أبي ذر عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. الذي أخذ بهذه الحديث هو الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وروى الإمام الترمذي عنه التوقف في الحمار والمرأة، وهو مذهب أهل الظاهر، وهو مذهب أبي هريرة وأنس وابن عباس في رواية، وابن عمر في رواية، وغير من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ومن التابعين الحسن البصري وأبو الأحوص، وهو الذي اختاره المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشوكاني والسعدي والألباني ومشايخنا أغلبهم، أقول أغلبهم احتياطا، لأن الحديث هنا صريحة. بينما ذهب الجمهور إلى عدم العمل بهذه الأحاديث، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله، واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، بعضهم حسنها ولكن والله أعلم يعني السنة الحديثية تدل على أنها كلها ضعيفة. حديث أبي سعيد الخدري: لا يقطر الصلاة شيء ودرء ما استطاع فإنه شيطان، ولا حديث كثيرة أخرجها أغلبها الدارقطني في سننه. تعرفون أن الدارقطني في سننه هو أكثر ما يريده الحديث ضعيفة. من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقطر صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، هكذا خرج الدارقطني وغير. وهناك رسالة للشيخ فريح البهلان بعنوان إتحاف الإخوة بتأكد الصلاة إلى السترة، وهي رسالة جميلة وهي مطبوعة. ومعارضة عائشة رضي الله عنها في هذا معروفة، ونحن سنتحدث عن المعارضة في الحديث الأخير. وحديث جاء للطلاق الثلاث واحدة، الأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في ذلك كثيرة، يعني منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. الحديث خرجه الإمام مسلم، وهذه المسألة من المسائل التي تذكر أنها من مفردات ابن تيمية رحمه الله، وقد أوذي بسببها أذان طويلا وعريضا، وتوفي في السجن في السجنة الأخيرة أيضا بسبب هذه المسألة. وحديث يعذب الميت ببكاء أهل عليهم، هذا الحديث الحديث في هذا أيضا كثيرا. والإمام البخاري رحمه الله عقد بابا بعنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. هذا رأيه، لقول الله تعالى: قو أنفسكم وأهليكم نارا، إلى آخر الباب. ثم ورد عددا من الحديث، منها حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، والحديث فيه قصة طويلة. منها في نفس الحديث أن يقول عبد الله بن عمر، يقول: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طيب، في نفس الحديث، مع أن الذين رقموا الحديث أعطوا هذا الحديث الواحد ثلاثة أرقام في البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم ذكر قصة، في القصة لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعدما مات عمر رضي الله عنه ذكرت هذه القصة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هذا الحديث تجدون أن هذا الحديث يلوكه من يزعم مخالفة مصادمة كثير من الأحاديث لكثير من الآيات الآن في هذا الوقت من قديم بس الآن أكثر. وكأن عائشة رضي الله عنها يعني أعطتهم هذا الدرس حسبكم القرآن هي وين وهؤلاء وين. طيب الشيخ الإسلام رحمه الله من جميل ما صنعه درس هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابه جواب الاعتراضات المصرية والله حديثه كلامه في هذا الحديث فقط يعني يصلح أن يكون رسالة مستقلة بدراسة بدراسة وافية يصلح. ذكر ذلك ردنا لقول المعارض عن حديث الصفات ليست الأحاديث نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل هكذا وقد رد فلان ورد فلان ورد فلان وبالتالي لماذا لا يحق لي أن أرد. ثم عقد فصلا جليلا قبل الحديث يعني الحديث بين فيه أن دين الله عز وجل مبني على أمرين الأمر الأول تصديق المرسلين النصوص لا بد أن نتبعها. طيب الأصل الثاني دراية حق المؤمنين وخاصة العلماء والمجتهدون إذا أخطأوا لا نشجع عليهم إذا كان فعلا معروفا باتباعه للدليل أما إذا كان معروفا باللعب هذا يرد عليه ولا كرامة له. ذكر في هذا السياق يقول ما زال في الأمة قديما وحديثا من يظهر له من آية أو حديث معنى ويعتقد أن ذلك المعنى باطل إما لمعارضته لما يرى أنه علمه أو لمجرد عقله للأمور الموجودة أو لما يرى أنه علمه لما عقله من كتاب الله فيحتاج عند ذلك إما إلى رد الخبر وإما إلى تأويله ورده بأن يقول غلط سمع الراوي مثل ما كان في كلام أم المؤمنين رضي الله عنها أو لم يفهم معناه أو لم يحفظ ما فهمه أو أنه تعمد الكذب فهذا القدر قد وقع من بعض الصحابة في مواضع ومن التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان كان وقوعه أكثر لكن إذا تأمل العالم ما وقع من الصحابة والتابعين وجد الصواب والحق كان في الخبر الصحيح. هذا هو كثير من الناس لما تذكر له الحديث يقول لك بكل سهولة طيب عمل فلان من الصحابة هذا خلل في ترتيب الأدلة ترتيب الأدلة النصوص بعد ذلك أقوال الله. ليش؟ لأن عمل الصحابي أو قوله يدل على نسخه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وأن الذي غلط راويه برأيه كان هو الغالط وإن كان عظيم القدر مغفورا غلطه مثابا على اجتهاده. ثم ذكر يقول وأنا أذكر أمثلة وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم لتكون عبرة لما سواها ويستفيد الإنسان بها إقرار الأحاديث الثابتة عند علماء الحديث الثابتة عند من؟ عند علماء الحديث. ويوصي الاعتذار والاستغفار لمن تأول واجتهد في طلب الحق وإن أخطأه، بل يعطي حقه من المحبة والمواراة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا رواه عن الصحابة عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وخلق غير ذلك. فطائفة من السلف والخلف ردته، هذا الموقف الأول، وطائفة تأولته على غير تأويله، هذا الموقف الثاني، وطائفة أقرته على المعنى الذي أحاله أولئك الذين الذي هو ظاهر، يعني وافقت على التقرير الذي من الطائفة الثانية أقرته. وأسعد الناس به من فهم ظاهره وأقره. طيب، يقول: ما هو السبب التأويل في هذا الحديث والرد؟ يقول: اعتقدوا أن الله يراقب الميت على ذنب الحي. هذا واضح يعني. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب، وظنوا أن العذاب لا يكون إلا عقابا، ثم رأوا أن الله لا يراقب الإنسان بعمل غيره، لأن ذلك مع منافاته العدل عندهم، وهو مخالف لقوله: ولا تجر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعوا ما بين رد وتأويل، فردته طائفة منهم عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم والشافعي في مختلف الحديث وغيرهم. وقالت عائشة: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولكن السمع قد يخطئ. وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. ثم روت حديثين وأحدهما معناه يوافق معنى ذلك الحديث. ولذلك يقول الشافعي في مختلف الحديث لما قال: ما قالته عائشة أشبه بكتاب الله، لكن روايتها الأخرى هي صحيحة. هذا رأي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تأول الحديث، يقول: فهؤلاء من المتأخرين لا من الصحابة، فإن الصحابة عرفوا المقصود برواية بعضهم لبعض فلم يستقم لهم التأويل، وهؤلاء جعلوا التعذيب على ذنب يفعله الميت. نحن الآن مع الإمام البخاري ومن معه، تأولوا على أن الذنب على عمل يفعله الميت، مثل ما ذكر الإمام البخاري في ترجمة الباب، حتى لا يحمل الميت ذنب غيره. وهنا الحي، الميت يعذب ببكاء أهل يعني. من الذي يبكي؟ الحي. ومن الذي يعذب؟ الميت. ولذلك قالوا يعذب بعمل عمله هو، فبعضهم جعله، ما هو العمل الذي لأجله يعذب؟ جعله هو أمره بالنياحة، وقصر الحديث على هذا كما يذكر عن المزني. وبعضهم جعل ذلك إذا كانت النياحة عادتهم ولم ينهى عنها فيعذب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمثل التأويلات، وهو تأويل البخاري صاحب الصحيح وجدي أبي البركات وغيرهما. شيخ الإسلام من النادر أن يذكر جده، هنا ذكره. لماذا؟ لأنه سيرد. وهذا التأويل هو الذي استمعنا إليه من الإمام البخاري، وليس كذلك في ترجمة الباب. ثم رده من ستة أوجه قائلا، وهذا أيضا ضعيف لأنه خلاف مقتضى الحديث ومفهومه وخلاف ما فهمه الصحابة الذين رواه. طبعا يعني هناك من رده، طيب بقية الصحابة أين تضرب؟ هذا دائما ينسون، فلان من الصحابة، طيب البقية الذين مع الحديث يلغون، هل ذنبهم أنهم أقروا الحديث؟ وجه آخر وقصر لهذا اللفظ العام على صور قليلة، فإن النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت قليلة. وأيضا فالأحياء الموجودون أحق بالتعذيب على إنكار المنكر من الميت العاجز. طيب الآن المجال مجاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسكين هذاك يعذب، طيب الأحياء هؤلاء الذين يتركون؟ ولا اختصاص لتعذيبه على ما لم ينهى من النياحة بل ما يتركونه من الواجبات ويفعلون من المحرمات التي لم يأمر ولم ينهى عنها أعظم من النياحة، فتخصيصها لهذا السبب بعيد. أيضا فإن الناهي ينهى فلا يسمع له حتى ولو كان هب أن هذاك المسكين قصر، الناهي من الأحياء ينهى ولا يسمع له، وحسبك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته للنساء ونهي نسوة جعفر مع ذلك ما سمعوا، فكيف به؟ وأيضا فإن المحوج لهم إلى هذا التأويل ظنهم ظاهر هذا الحديث عقوبة هذا بذنب هذا وليس كذلك. الطائفة الثالثة جاءت وأقرت قول الطائفة الثانية وبررتها بتبرير خاطئ. ما هو هذا التبرير؟ يجوز أن يعاقب الله الإنسان بعمل غيره؟ إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يتصور منه ظلما أصلا، فلا إشكال في الحديث أصلا. هل هذا مذهب البخاري؟ ليس مذهب البخاري، البخاري ليس جبريا حتى يقول بها. ثم قال عن القول الرابع وهو الراجح عنده، وهو أن الحديث ثابت ولا يجوز رده بزعم مخالفة القرآن، كما لا يجوز تأويله بالنحو الذي وجدناه في القول الثاني. طبعا كلامه طويل، أنا ألخصه. خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أن هناك فرقا بين العذاب وبين العقاب، بين العذاب وبين العقاب. ليس كل عذاب عقابا، واضح؟ يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب ولم يقل يعاقب، والعذاب أعم من العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل بالرجوع لأهله. يقول أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن ما هو العذاب؟ العذاب هو الآلام التي يحدثها الله عز وجل. تارة يكون ما يحدثه سبحانه يكون جزاء على عمل فيكون عقابا، وتارة يكون تكفيرا للسيئات. إذن الميت أولا إذا كان الميت يعذب ببكاء أهله عليه أولا هو يسمع، هنا يسمع في الموقع هذا. ثانيا هذا من الأسباب التي يتألم لأجلها، وهذا التألم داخل في المكفرات أصلا. كل ما يصيبه في القبر من المكفرات، كل ما يصيبه في أهوال يوم القيامة من المكفرات قبل دخول الجنة أو دخول النار. صلى الله أن نكون من أهل الجنة، واضح؟ إذن هذا ليس عقابا، وأطال في يعني خلاصة الجواب أن هناك فرق بين العذاب والعقاب، فالعقاب لا يكون إلا جزاء، أما العذاب فهو أعم من العقاب، تارة يكون جزاء على العمل وتارة يكون تكفيرا للسيئات، وأن هذا التألم الذي يحصل للميت هو من جنس ما يحصل للميت في البرزخ إذا لم يكن له في ذنب. نعم. على كل حال هذا أنا أدعوكم أن تقرأوا ما كتبه شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية، لأن مثل هذه المسائل نحن الآن ما أحوجنا إلى التأصل والتأصيل في مثل هذه المسائل، لأن نحن لا بد أن إذا كنت أنت سلفيا فعلا لا بد أن تدافع عن النصوص كما ينبغي، وأهم خصيصة للسلفي أنه منقاد للنصوص على فهم سلف الأمور، فإذا عملت بنص سيكون معك حتى ولو لم تعلم أن هناك أحد النص حجة، ولكن هذا نادر أو أندر من النادر. إذن النتيجة كما رأينا إما المعارض إما حديث ضعيف كما رأينا في قطع الصلاة لمرور المرأة أو حديث ظاهر لا دلالة فيه، وإما قياس فاسد وإما درى وإجماع إلى آخره. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك نفاة القياس مع قصور في فهم النصوص تجدهم قد اضطروا إلى مقالات في غاية الفساد كأقوال في الفرائض، فإن المسائل التي تنزل.
لاحظوا أنا نبهت في البداية أن من خصائص تجديد شيخ الإسلام دراسته المتقنة لمدرسة أهل الظاهر وإبراز ما لها وما عليها، ومع ذلك ابن تيمية إلى الآن يتهم أنه إيش من أهل الظاهر، يقول قد اضطر إلى مقالات في غاية الفساد، يرد على نفسي يرد عليه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: كأقوال في الفرائض فإن المسائل التي تنازع فيها الصحابة كالعمريتين والحمارية التي تسمى المشتركة وامثال ذلك، لما لم يدخلوا في المعاني ولا فهموا دلالة النصوص على ذلك صاروا يعملون بما يظنون واستصحابا للإجماع، فيقولون في مسألة الحمارية وهي زوج وأم وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين، يقولون قد اتفقوا على توريث ولد الأم.
والأهم هنا ما يتعلق بالأشقاء وأولادي ولد الأم، أن هؤلاء من العصبة وهؤلاء من ذوي الفروض، وإذا اجتمع هؤلاء لا يبقى شيء للعصبة ويبقى الثلث، وهذا الثلث المفروض يأخذه أولاد الأم. لذلك هؤلاء لما جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وعطاهم الثلث وحرم هؤلاء، قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، لأن نحن حرمنا لأننا أشقاء، وهؤلاء أعطوا لأنهم إيش من الأم، هب أن أبانا حمارا فسميت به. نعم.
إن شاء الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقولون قد اتفقوا على توريث ولد الأم وتنازعوا في توريث ولد الأبوين ولم يقم دليل على توريثهم فينتفي توريثهم لانتفاء.
هكذا يقولون اتفقوا، هذا الآن استصحاب الإجماع، اتفقوا على توريث ولد الأم لأنهم من أصحاب الفروض وتنازعوا في توريث ولد الأبوين الأشقاء ولم يقم دليل على توريثهم فينتفي توريثهم لانتفاء دليله، هكذا قالوا، والشيخ الإسلام يرد عليهم وهذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا خطأ، فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يرثون بعض الثلث الباقي وتنازع في بعض الآخر، هل هو لهؤلاء أو هؤلاء؟
فإذا على أنهم أولاد الأم يرثون بعض الثلث الباقي وتنازعوا في بعض الآخر، هل يرثون هذا الثلث الباقي كله أو لا؟ هنا نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجمعا عليه، فإن كان معنا دليل غير الإجماع، وإلا فهذا قول بلا دليل أصلا.
نحن بحاجة إلى دليل آخر فيه أنهم يستحقون هذا الباقي كله وأنه لهم، وهذا الذي يناظر فيه الشيخ الإسلام. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف تنازع في دية الذمي، إذا قال قائل هي دون الثلث لأن الإجماع انعقد على وجوب ذلك، والذمة بريئة مما زاد
على وجوب ذلك، أي على وجوب دون الثلث. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا بينة إلا بدليل، فإن هذا نفى الزيادة باستصحاب براءة الذمة، والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن كان أضعف من غيره لأنه قد وجد جناية توجب.
طيب إذا كان أضعف وإن كان أضعف من غيره فضل
وإن كان أضعف من غيره لأنه قد وجد جناية توجب شغل الذمة قطعا، فعلمنا أن الذمة مشتغلة قطعا، وقد وجب لهذا على هذا حق لكن لم يعلم مقداره، فليس هذا كالميراث المتنازع فيه لأنه أحد المتنازعين قطعا ولم يجمع على وجوبه.
لأنه لأحد
صلى الله عليكم. لأنه لأحد المتنازعين قطعا
متنازعين.
لأنه لأحد المتنازعين قطعا ولم يجمع على وجوبه لأحدهما، ولا يورث أحدهما دون الآخر دون الآخر الجميع
أي جميع الثلث الباقي. هنا شوف كان أضعف وإن والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن كان أضعف من غيره، أترك هذا الذي بين الشرطتين، وإن كان أضعف من غيره فليس هذا كالميراث المتنازع. نحن هنا في صورة لا خلاف فيها، أما هناك فهناك خلاف، فهنا أقوى استصحاب خالي الإجماع، هنا أقوى، أما هناك فضعيف لأن المسألة فيها خلاف. يقول: ولم يجمع على وجوبه لأحدهما ولا يورث أحدهما دون الآخر الجميع أي جميع الثلث الباقي. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه كقول في المصلي إذا رأى الماء كانت صلاته صحيحة بالإجماع قبل وجود الماء، والأصل بقاء ما كان على ما كان ولم يكن دليل على الفساد، وكذلك قولهم.
شوف الشيخ الإسلام يتحدث عن الاستصحاب لما يأتي إلى نفاة القياس، ذكرنا سابقا أنهم إذا وجدوا نصا قالوا به، إذا ما وجدوا الباقي وضعوه في سلة الاستصحاب حتى لا يلجوا إلى القياس. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم أم الولد كان بيعها صحيحا قبل الاستيلاد، فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. فهذا في نزاع مشهور يحتج به طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كالمزني والصيرفي وأبي إسحاق بن شاق ابن شاقل
شاقل
أحسن الله عليك وإسحاق وأبي إسحاق بن شاقل وأبي عبد الله بن حامد وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي وغيرهم، وينكره آخرون كأبي حامد والطبري والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغني وغيرهم، والذين أنكروا قالوا إن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة، فأما بعد الرؤية فلا إجماع فيمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع.
الذين أنكروه أي أنكروا استصحاب حال الإجماع هنا. نعم قالوا الإجماع كان على صفة معينة وهذه الصفة زالت. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاع، وهذا صحيح، والذي استدلوا به لم يدعوا الإجماع في محل النزاع بل استصحبوا حال المجمع عليه. وقال المنكرون في الحكم
المنكرون لاستصحاب حال الإجماع، المنكرون هنا هم الذين ينكرون استصحاب حال الإجماع. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال المنكرون في الحكم إذا كان إنما يثبت بالإجماع يزول الحكم لزوال دليله، ويبقى إثبات الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل.
قالوا ما دام أن الحكم ثابت بالإجماع وثبت انتفاء الإجماع إذن يزول الحكم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأما المستدلون فيقولون
المستدلون هم القائلون باستصحاب الإجماع. نعم
قال رحمه الله تعالى: وما المستدلون فيقولون الحكم لما كان ثابتا وعلمنا بالإجماع ثبوته، فالإجماع ليس هو علة الثبوت ولا سبب ثبوته في نفس الأمر، حتى يلزم من زوال العلة زوال المعلول ومن زوال السبب زوال حكمه، وإنما الإجماع دليل عليه وهو في نفس الأمر يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم، بل يجوز أن يكون نافيا ويجوز أن يكون منتفيا، لكن الأصل بقاه. فإن البقاء
هؤلاء يقولون الحكم ثبت بالإجماع، طيب ثبوت الحكم بالإجماع يدل على أن هناك نصا، هذا هو الراجع من أقوال الأصوليين أن الإجماع يكون على دليل، وأن الإجماع بحاجة إلى دليل وليس حجة بنفسه، الإجماع كاشف يكشف عن الدليل. ولكن حتى لا يتورطوا مع من يطالبهم بالدليل، لأن دعوة الإجماع هذا ما أكثره، يجتمع ثلاثة أو أربعة منهم ما إقرارهم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل. طيب حتى لا يتورطوا من يطالبهم بالدليل، قالوا لا يلزم أن تطلع على الدليل ما دام حصل الإجماع فهناك دليل. طيب وهذا النص، نص هذا كيف ترده على الإجماع؟ ترده بالإجماع. يقول هؤلاء يقولون الحكم لما ثبت إذن هناك نص وبذلك الدليل ثبت الحكم، هنا زوال الإجماع لا يضر، لأن الإجماع ليس هو الذي لأجله ثبت الحكم. واضح؟ لو كان الإجماع هو الذي لأجله ثبت الحكم زوال الإجماع يزيل الحكم، أما الآن هنا لا، الحكم لما كان ثابتا وعلمنا بالإجماع ثبوته، فالإجماع ليس هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر. إذن عدم وجود الإجماع لا يضر هنا، لأن وجود الإجماع في صورة دلنا على أن هناك دليل. واضح؟ نعم
أحسن الله عليكم.
فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم، بل يجوز أن يكون نافيا ويجوز أن يكون منتفيا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون منتفيا لكن الأصل بقاء. فإن البقاء لا يفتقر إلى حادث ولكن يفتقر إلى بقاء سبب ثبوته، وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الأول وإلى ما يحدث الثاني وإلى ما يبقي الثاني، فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر الباقي، فيكون البقاء أولى من التغيير.
شوف البقاء لا يحتاج إلا إلى عدم الناقل، أما إذا أردت أن تزيل الحكم وتعدي بحكم آخر تحتاج إلى ثلاثة أمور. هناك استصحاب حال الإجماع تزيله، ثم تعدي بحكم، ثم تعدي بدليل على أن هذا الحكم لا زال موجودا، لا زال، يعني يحتاج إلى ثلاثة أمور، فيكون البقاء أولى التغيير، لأن التغيير يحتاج إلى ثلاثة أمور. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة، فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يظن أنه شاغل، ومع هذا فالأصل البراءة. والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة، لكن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد الاجتهاد في معرفة المزيل، ولا يجوز الاستدلال به لمن لا يعرف الأدلة الناقلة، كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة.
هنا يركز شيخ الإسلام على هذه المسألة، أنه لا يجوز الاستدلال باستصحاب البراءة واستصحاب الإجماع إلا بعد الاجتهاد في معرفة المزيل. اجتهد ووجد أنه ليس هناك ما يزيل البراءة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء النافل، فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع بقاء الحكم.
إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل، طبعا انتفاء الناقل يكون بسبب دليل، والدليل يتفاوت، وبسبب تفاوت الدليل يكون الحكم. أحيانا يكون الانتفاء قطعا وأحيانا يكون الانتفاء ظنا. نعم. فإن قطع
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع ببقاء الحكم، كما يقطع ببقاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنه غير منسوخ، وإن ظن انتفاء الناقل ظن بقاء الحكم. فإن كان الناقل دليلا تبين له انتفاء دلالته ظن انتفاء النقل.
نعم.
وإن كان معنى مؤثرا وتبين له عدم اقتضائه تبين
عدم اقتضائه للنقل. نعم.
وتبين له عدم اقتضائه تبين له بقاء النقل، مثل رؤية الماء في الصلاة، فلا يطمئن قلبه إلى بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤية الماء في الصلاة لا تبطل الطهارة.
لا بد أن يتيقن ويتأكد أن رؤية الماء في الصلاة لا تبطل الطهارة. إذا لم يتأكد من هذا
وإلا فمع تجويزه لكون هذا ناقضا للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء.
لا يطمئن ببقاء الوضوء وهو الاستصحاب. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى:
لأنه متوضي تيمم ويصلي فهو إذن يعتبر متوضيا. فلما يجد الماء ينقض الوضوء الأصل أن يبقى، ولكن بما أنه ليس متأكدا من هذه المسألة رؤية الماء في الصلاة لا تبطل الطهارة، فلذلك يبقى مترددا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا في كل من يتورع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه، فإن الأصل بقاء طهارته، كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين وبالخارج النادر منهما، وبمس النساء لشهوة من غير شهوة غير الجماع، ومس الذكر وأكل ما مسته النار، وغسل الميت وغير ذلك. لا يمكن انتقاد استصحاب الحال حتى يتبين له بطلان ما يجب الانتقال، وإلا بقي
الشيء ما يجب الانتقال. وبطلان ما يجب الانتقال يدل على بقاء الاستصحاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإلا بقي شاكا، وإن لم يتبين له صحة النقل، كما لو أخبره فاسق بخبر، فإنه مأمور بالتبين والتثبت، لم يؤثر تصديقه ولا تكذيبه.
فإنك يعني لا يرجح تصديقه ولا تكذيبه بدون دليل. إذا رجح وآثر تصديقه مطالب بالدليل، تكذيبه مطالب بالدليل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لم يؤثر تصديقه ولا تكذيبه، فإن كلاهما ممكن منه، وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال كما كان يستدل به بدون خبره، ولهذا جعل ذلك لوثا وشبهة في أظهر
لوثا
أحسن الله عليكم. ولهذا جعل ذلك لوثا وشبهة في أظهر قولي العلماء. وإذا شهد مجهول الحال فإن هناك شاك في حال الشاهد، ويلزم منه الشك في حال المشهود به، فإذا تبين عدم عدله تم الدليل. وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة
المجهولين.
أحسن الله عليكم. وعند شهادة المجهولين المجهولين تضعف البراءة أعظم مما تضعف عند شهادة الفاسق، فإن الشهادة قد يكون دليلا ولكن لم تعرف دلالته، وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك، لكن يمكن وجود المدلول في هذه الصورة، فإن صدقه ممكن.
إلى هنا بيّن الشيخ الإسلام ما عقد له هذه القاعدة، وهو شمول النصوص للأحكام من هنا إلى آخر القاعدة، يذكر مثالا وتطبيقا لما ذكره إلى هنا. أعوص المسائل وأصعب المسائل هي التي تتعلق بالفرائض، ولذلك ضرب مثالا وأمثلة من الفرائض. وبما أن هذا الباب يصعب علي أن أجاري، لا أقول أجاري شيخ الإسلام، يعني أشرح شرح تطمئن إليه نفسي، ولذلك أنا أعتذر من إكمال هذا الباقي، وحسبنا أننا قرأنا إلى هنا. وهذا التطبيق إذا وجدتم من يحسنه فائدة على فائدة، خير على خير، وإلا هو يعتبر مثالا لكل ما سبق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.